الدرس الخامس والأربعون.
فهذا الدرس هو الدرس الخامس والأربعون من شرح العمدة، واليوم هو اليوم السادس من شهر الله المحرم من عام 1422. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا، أي من السجود، وسبق، ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. فالمشروع للمصلي في الجلسة بين السجدتين أن يجلس جلسة الافتراش، وصفتها كما بينها المؤلف: أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليه، وأن ينصب رجله اليمنى، وأن تكون أصابعها إلى جهة القبلة. والأدلة على هذه الصفة هو مجموع هذه الأدلة الآتية: أولا، حديث عبد الله بن عمر، فعن ابنه عبد الله ابن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر أيضا برواية أخرى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. أخرجه النسائي بسند صحيح. فعبد الله بن عمر كان يتربع، فرآه ابنه وكان صغيرا حديث السن، ففعل مثل ما فعل في الصلاة، فأنكر عليه، فبين له السنة في الجلوس في الصلاة، وهذا يشمل كل جلوس في الصلاة، ومن ذلك الجلسة بين السجدتين. ثم إن ابن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وقول الصحابي من السنة كذا أو إنما السنة كذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم في صحيح. ففي قوله، قول عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهذا يدل على أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد وفي الجلسة بين السجدتين أنها تكون بمثل هذه الحال. وإن كان حديث عائشة ليس في الصراحة كحديث عبد الله بن عمر، لكن دلالته محتملة لذلك، فإنها صريحة لجلسة التشهد ومحتملة احتمالا قويا للجلسة بين السجدتين. وهنا تنبيه، من السنة الإقعاء أحيانا في الجلوس بين السجدتين، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، يلصق قدميه ويجعل أصابعهما إلى القبلة ويجلس على عقبيه. هذه الصورة وردت من السنة أن يفعلها المصلي أحيانا في الجلسة بين السجدتين، والأكثر على الصورة الأولى، لكن يراوح أحيانا سيجلس هذه الجلسة جلسة الإقعاء. فعن طاووس رحمه الله قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنه عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. أخرجه مسلم. وقد جاء في بعض الروايات التصريح بذكر هذه الصفة في الجلسة بين السجدتين، فقد أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال: سمعت عبد الله بن عباس يذكره قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنع. فقال: إنها السنة. وقد أورد، والحديث كما ذكرت عند البيهقي أورده الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة، وقال إسناده حسن. وهنا مسألة: إذا جلس بين السجدتين هل يشير بالسبابة ويقبض الحنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام كما يفعل في التشهد الأخير؟ خلاف بين أهل العلم. وقد ورد فيها حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر، يعني استفتح الصلاة ورفع يديه حين كبر، ورفع يديه حين ركع، ورفع يديه حين قال: سمع الله لمن حمده، وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. فحديث وائل هذا صريح لأن هذه الصفة تكون في الجلسة بين السجدتين، فإنه ذكر السجود ثم ذكر الجلسة بين السجدتين، وذكر صفة القبض والتحليق والإشارة، ثم ذكر السجدة بعد ذلك، ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. وحديث وائل هذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي وغيرهم، وقد رووه من طرق كثيرة جدا، عن عاصم بن كليب، عن أبي، عن وائل بن حجر. وهذا إسناد جيد، فعاصم ثقة كما قال ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان والعجري وابن حبان، وقال عنه أحمد: لا بأس بحديثه. وأبوه كليب ابن هشام، وثقه أبو زرعة الرازي وابن حبان، وقال عنه محمد بن سعد الطبقات كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به. وقال الذهبي في الكاشف وثق، وقال ابن حجر في التقريب صدوق. فإسناد الحديث إذن جيد، وهذه الصفة التي جاءت في الحديث ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه، هذه الصفة اختلفت الروايات في ذكر مكانها، هل هي في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد أو بدون تحديد جاءت مطرقة. ورد في ذلك ثلاث روايات مختلفة. الأولى أن مكانها في الجلسة بين السجدتين كما في الرواية السابقة التي ذكرناها، وهذه الرواية هي عند عبد الرزاق في مصنفه وأحمد من طريق عبد الرزاق والطبراني في الكبير. عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب، احفظوا معي هذا السند، عاصم عن أبي عن واحد ابن حجر، عاصم عن أبي قد روى عنه جمع كبير من الحفاظ، ومنه هذه الرواية، وكانت من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري. رحمك الله، من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. الرواية الثانية أن مكان هذه الصفة أي الإشارة والقبض والتحليق رحمك الله في التشهد، وقد رواها عن عاصم بن كليب جمع من الحفاظ، سفيان بن عيينة عند النسائي، وشعبة عند ابن خزيمة وأحمد، وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني في الكبير، وخالد ابن عبد الله الواسطي عند الطحاوي، وزهير ابن معاوية، وموسى ابن أبي كثير، وأبو عوانة عند الطبراني. فهنا قد روى عن عاصم عن أبيه سبعة، وأذكر هنا رواية شعبة التي أخرجها أحمد في مسنده. فعن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر فرفع يديه، فلما ركع رفع يديه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وخوى في ركوعه أي جافة جنة، وخوى في ركوعه وخوى في سجوده، فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة وحلق. والشاهد هنا فلما قعد يتشهد، فنص على التشهد وأن الجلوس المقصود به هو التشهد. الرواية الثالثة بالإطلاق، أي بعدم التحديد بأنها في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين. وقد رواها عن عاصم جمع من الحفاظ أيضا. رواها عن زائدة بن قدامة، وهذه الرواية هي عند أحمد والنسائي والدارمي. ورواها أيضا عن عاصم بشر بن المفضل، وهي عند النسائي. ورواها أيضا سفيان الثوري، وهي عند أحمد. وزهير ابن معاوية وعبد الواحد بن زياد كذلك عند أحمد. ورواها أيضا سفيان بن عيينة، فهؤلاء كلهم قد رووا هذا الحديث عن عاصم عن أبيه عن واعظ بالإطلاق، أي بدون ذكر مكان الإشارة والتحليق والقبض. وأذكر هنا رواية بشر بن المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل عند أبي داود. فعن وائل بن حجر، وتأملوا معي هذه الرواية، فعن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض سنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. وفي رواية بإسناده ومعناه عند أبي داود قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. وهذا لفظ أبي داود. فلاحظ قوله: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، إلى آخر كلامه في ذكر الإشارة والتحليق والقبض. فيتبين من كل ما تقدم أن الرواية التي صرحت بذكر الإشارة إشارة السبابة في الجلسة بين السجدتين إنما هي رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فقط دون ما عداها، وأن رواية الأكثر بالإطلاق أو التصريح بذكر التشهد. فهل رواية عبد الرزاق عن الثوري تعتبر من قبيل زيادة الثقة المقبولة؟ قبيل مخالفة الثقات أو من قبيل مخالفة الثقة بالثقات، فتكون زيادة شاذة. وجهتان. وقد جزم بالشذوذ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، وله تفصيل وجمع للروايات حسن وجيد، وقد انتفعت به هنا في هذا الموضع. والوجه الآخر أو الوجهة الأخرى أن هذا من قبيل زيادة الثقة، وأنها لا تنافي الروايات الأخرى، وهذا هو الذي يظهر من صنيع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني. وابن عثيمين من العلماء المعاصرين رحمه الله جميعا. ويعضد رواية بالتحديد بكون الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين أن روايات الأخرى أكثرها يفهم منها أن الجلسة المرادة هي الجلسة بين السجدتين في ذكر الإشارة والتحليل والقبض، كما في رواية بشر المفضل السابقة عند أبي داود: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، يعني وضع يديه حذو أذنيه أثناء السجود، ثم جلس فافترس رجله اليسرى. لاحظ ثم جلس، الجلوس هنا إنما يكون بعد السجدة، فيكون المراد به هو الجلسة بين السجدتين. ثم جلس فافترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، إلى آخر كلامه من ذكر التحليق والإشارة والقبض. وقد ذكر الألباني رحمه الله في تمام المنة أن روايات الإطلاق ظاهر سياقها يدل على أنه في التشهد وليس في الجلسة بين السجدتين، وهذا محل نظر، بل إن ظاهر سياقها أنها في الجلسة بين السجدتين، وإن كانت ليست صريحة تماما كما مر معنا هذه الرواية. وبعد هذا الأمر بل هناك عاضد آخر يعضد رواية التحديد من حديث آخر، وهو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه. فعن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف يصنع؟ فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. أخرجه مسلم. فحديث عبد الله هذا ابن عمر دلالته عامة في أن الإشارة والقبض يكون في الجلوس في الصلاة، والجلوس يشمل جلوس التشهد والجلسة بين السجدتين. لا أخرج الداري من طريق أخرى رواية أخرى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب إصبعه. فهذه الرواية نصت على الجلسة التي تكون في آخر الصلاة وهي جلسة التشهد. فهل هذا من باب تقييد ما سبق أو أنه من باب التنوع؟ ذلك عام وهنا ذكر وتقييد لا يلزم منه نفي هذه الصفة في الجلسة بين السجدتين، هذا أيضا أمر محتمل. فأقول بعد هذا العرض وذكر ما يعظم رواية التقييد بأن الإشارة والتحليق والقبض إنما هي في الجلسة بين السجدتين، يظهر الله تعالى أعلم قوة الوجهتين، ولكن لم يتبين لي بجلاء رجحان أحدهما، فالله تعالى أعلم بالصواب. فهذه وجهة قوية وللقول الآخر وجهة قوية، وقد تأملت فيهما فلم يتبين لوجه الصواب منهما بجلاء كامل. وهنا سؤال: إذا لم يترجح لطالب العلم في مثل هذه المسألة قول، فبأيهما يفعل؟ هل يفعل الإشارة والتحليق والقبض أو يترك ذلك أو يكون مخيرا أو يفعل إشارة ويترك إشارة أخرى؟ أسألكم فما الجواب؟ والسؤال عن حالي أنا، وإلا فقد يتبين لكم ما لم يتبين لي، فأنا الآن لم يتبين لي رجحان أحد القولين، لكن قد يتبين لبعضكم شيء آخر. فأنا الآن لم يتبين لي شيء، فماذا أفعل؟ هل أشير في الجلسة بين السجدتين أو لا أشير؟ أو أفعل هذا تارة وأتركه تارة؟ أو ماذا أصنع مع التوجيه؟ نعم. أنا لا أتكلم عن الترجيح، أنا سؤالي ليس عن الترجيح، أنا بحثت المسألة ونظرت في الروايات ولم يتبين لي إلى الآن وجه الترجيح. هذا محتمل لكن محتمل، السؤال ليس هذا السؤال، أنا بحثت ولم يتبين لي، ماذا أصنع؟ ها؟ يختار، يفعل هذا ترى يفعل ذاك ترى. فلعله أن يكون السنة أحدهم فيفعل هذا، يفعل مرة ويترك مرة. طيب نسمع الوجهات الأخرى. طيب تفضل. كيف يعمل الحنفية؟ يعني يشير مرة ويترك مرة. ها؟ طيب إذا الأخوان الأخ ماجد الأخ وليد كلهم يقولون على أنه يفعله مرة ويتركه مرة. أن نذكرهم حتى نناقشهم بعد قليل المسألة. اللي بيرفع يده يتحمل ما يأتيه من النقاش، قد يرد بعضكم على بعض. ها تفضل قليل. نعم أحسن أحسن أحسن. الأصل هو عدم التعبد، الأصل في العبادات هو المنع، الأصل في العبادات هو التحريم، الأصل في العبادات هو الحظر. فالأصل أن لا تفعل حتى يتبين لك وجه التعبد بجلاله. فإذا تبين لك وجه المشروعية فعلت، فإذا لم يتبين لا تفعل. فلا أقول الآن الراجح ألا تفعل، مسألة الترجيح مسألة أخرى، أنا متوقف لم يتبين لي الراجح، فهل أفعل أو أترك؟ أترك، لأن أصل العبادات هو المنع حتى يتبين لي وجه المشروعية. هذا في جانب العمل. لكن لو جاء سؤال فأقول أنا متوقف أو غير ذلك مما يقتضيه المقام في الجواب. نعم نعم إذا كان الإنسان قد بحث المسألة واجتهد فيها طيب، وهو ممن يمكنه النظر والاستدلال، فإنه يقف على ما نظر إليه، فهو نظر في كلام أهل العلم. فنحن الآن قد نظرنا في كلام أهل العلم من علماء المتقدمين والمتأخرين ومن بحث هذه المسألة، ففيها وجهتان قويتان. وقد يتوقف طالب العلم احيانا عن الترجيح، فنقول الاصل هو الترجيح حتى يتبين له وجه المشروعيه. فانا الان لم يتبين لي وجه المشروعيه فاترك حتى يتبين. وقد يضطر الانسان احيانا الى التقليد بغير هذا، فهذه سنه على احلى على يعني اعلى درجاتها واحوالها، فإن فعلتها فهي سنة، وإن تركتها فلا يضر الترك. لكن قد يكون الإنسان في حال أخرى في مسائل لا تحتمل ذلك في غير هذا الموقف، كمسائل مثلا في الطلاق في النكاح وفي العقود، و يعني وخاصة حينما لا يستطيع ولا يسعفه الوقت مثلا للبحث والنظر، أو قد لا تكون لديه آلة الاجتهاد ونحو ذلك، يتجه إلى التقليد إلى من يثق بعلمه ودينه. نعم دخلنا في الأسئلة. ما أدري كيف تنبهونا يا أخوان، الأسئلة ما تدخل في أثناء الدرس، فأنت تحرصني في آخر الله. نخليها حتى بس ننتهي، لأن إذا فتحنا ما انتهينا، خلنا نجمع الدرس، بعض الأخوان قد يريد الانصراف حتى ننتهي. الله يكون فاحفظها. قال المؤلف ويقول رب اغفر لي ثلاثا، أي في الجلسة بين السجدتين. وقد ثبت في ذكر الجلسة بين السجدتين صفتان، الأولى أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكرره، والثانية أن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فالأولى رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها. دليلها حديث حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم. ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من القيام، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقال حين رفع رأسه: لربي الحمد لربي الحمد. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهذا لفظه، والحاكم وصحها وافقه الذهبي. والدليل على الصفة الثانية وهي أن يقول ربي اغفر لي وارحمني واجبر لي واهدني وارزقني، أو أن يقول اللهم بدل كلمة ربي يرحمك. دليلها هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أخرجه الترمذي. وعند ابن ماجه وهو عند ابن ماجه بلفظ: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال النووي عن حديث ابن عباس هذا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد. وجاء الحديث أيضا بروايات أخرى وهي عند أبي داود بلفظ: وعافني بدل كلمة واجبرني. والرواية الأخرى عند ابن ماجه بلفظ: وارفعني بدل واهدني. ومن المهم هنا التنبيه على أن الذكر المشاع بين الناس هو أن يقول المصلي في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي. وأظنه منتشر جدا بين الناس، وأظن السبب ربما كان في مناهج الدراسة أو غير ذلك لا أدري بدقة، لكنه منتشر جدا. فما حكم هذه الزيادة في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، زيادة كلمة ولوالدي، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ الأقرب أنه غير مشروع فلا يزال لأمرين. الأول أن الأصل في العبادات هو التوقيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فلا نفعل. ومواطن الدعاء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ليس منها الجلسة بين السجدتين، إنما هي في التشهد الأخير في آخر قبل السلام وفي السجود. ثانيا، من أهل العلم من يرى أن الصلاة هي موطن دعاء كلها، يدعو الإنسان في أثناء القيام، في الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، في الرفع من الركوع، يعني يدعو بما شاء، كلها ذكر ودعاء، ويرى يعني التوسع في هذا الباب. فهذا محل يعني نظر وخلاف بين أهل العلم. فهناك وجهة أخرى على أن الصلاة إنما يلتزم فيها بما ورد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويعظم قاعدة أن الأصل في العبادات هو التوقيت، فنقف على ما ورد ولا نزيد إلا بما دل عليه الدليل. ومواطن الدعاء في الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لك. وفي التشهد الأخير في آخر قبل السلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أما ما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء من الدعاء المطلق، فلا نزيد. ولو سلمنا جدلا بالقول بمشروعية الدعاء المطلق في الصلاة، وأن المؤمن يدعو بما شاء في كل ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الدعاء أيضا بحال الناس غير مشروع، لأن الناس قد التزموه بالديمومة ثم بالمكان. فإذا التزم الإنسان ذكرا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه، هذا يجعله بدعة. ثانيا أنه التزمه في مكان، خصه بمكان، ربطه بمكان، فكان بدعة إضافية. فولا يقول ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي في غير هذا المكان، وإنما التزموا بالجلسة بين السجدتين. ثانيا داوم عليه، فنقول أين الدليل على الالتزام والمداومة وربطه لهذا المكان؟ وبعد هذا يتبين إن شاء الله تعالى أنه لا يشرع للمصلي أن يزيد هذه الزيادة ولوالدي في قوله رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، وأن نلتزم بما ورد. ومن سنن الجلوس بين السجدتين إطالة الجلوس. وأنقل لكم هنا كلام ابن القيم، كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واحد 239، قال رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، وهو في صحيح مسلم. وهذه السنة، ولا يزال الحديث ابن القيم، وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد افتراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي، وهو في البخاري. وأما من حكم السنة، ولا يزال حديث ابن القيم، وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خلف إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الملاحظ تعجل الناس في هذه الجلسة، فهو يطيل في الجلسة في السجود لكنه يقصر الجلسة بين السجدتين. هذه الظاهرة موجودة، وإن كانت ليست واضحة في مجتمعنا، إلا أنها في كثير من بلاد الإسلام ظاهرة مستشرية، حتى ربما لا يجلسون حتى يطمئن المصلي في جلوسه. وأكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى الأسئلة. طيب ترتيب الأسئلة وانتقائها، يعني لو أحد الأخوان يتولى هذا دفعا لتفادي التكرار ترتيبا للأهم. يقول: حدث مناقشة بيني وبين بعض الإخوة عن رجل صالح كث اللحية يقدم في المجالس في إمامة الناس وفي غيرها، فيقول أن هذا مصيبة. أن هذا يصيبه فتنة في نفسه وعليه، فيقول إنه سيقصر من اللحية بعدا عن هذه الفتنة، فما فصل الخطاب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. سبحان الله، تفعل تعصي الله. يعني لا يعيق الإنسان أن يكفي عمله وأن يبتعد عن الناس وأن يتواضع. إذا سئل قال لا أدري، وإذا أراد أن لا يفتي قال لا أفتي، اسأل من يفتي. وسائل التواضع كثيرة، لكن هذه حيل من الحيل التي يحتال بعض الناس على نفسه أو الشيطان على نفسه حتى يوقع في هذه المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الأمر بإطلاق اللحية: أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. كلها نصوص صريحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم تأمر بالإطلاق إرخاء اللحية وإعفائها. ثم تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي عليها. يقول: متى يعمل الإنسان بالأحوط كما في مسألة إشارة بين السجدتين أو قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ مسألتان مختلفتان. هنا ليس هناك أحوط في مسألة الإشارة، مشروع أو غير مشروع، هذه سنة أو لا. إن فعلتها، إن تركتها فلا شيء عليك، ولم يثبت بدليل صحيح فتترك. أما قراءة الفاتحة فهي مسألة أخرى، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية بالنسبة للمأموم في الجهرية هل يقرأ أو لا يقرأ، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه المسألة مما لا يكون للاحتياط فيها وجه، فهؤلاء يقولون بوجوب القراءة وأولئك يرون تحريم القراءة، قولان متقابلان فلا بد من الأخذ بأحد القولين. فالمسألة بالوجوب، ويأذن الإنسان بالترك أو يأذن بالفعل، فماذا يفعل؟ والأقرب أن هناك وجه للاختيار، وهو أن يقرأ، لأنه إذا قرأ صحت صلاته على كلا القولين، وإذا لم يقرأ بطلت صلاته على أحد القولين. هذا في مسألة إعمال الاحتياط في المسألة، في مسألة قراءة الفاتحة. والراجح من القولين وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والإمام يقرأ. يقول: الأصل في العبادات التوقيف والمنع، لكن الإشارة بالسبابة ذكر في التشهد وبين السجدتين، بين ذلك قد ورد، فلماذا لا نعمل به؟ لأنه عبادة، من تبين له أنه مشروع عمل به. لكن من لم يتبين له وجه المشروعية لا يزال القول بالشذوذ قول له وجهته وقوته، وإنما ما ورد من عاضد له لا يرتقي إلى دفع هذا الشذوذ. لا زالت المسألة عنده محتملة مترددة، لا يزال متوقف، فإنه حينئذ نقول الأصل في العبادة التوقيف فلا يفعل حتى يتبين وجه المشروعية. يقول فتحت حسابا في أحد البنوك غير الراجح وهو عبارة عن حساب للطلاب فقط وهو حساب جاري لا يتأتى من أحوال أموال ربوية، ولكن أنكر علي هذا والسؤال هل فتح حساب في هذا البنك جائز لأنه جاري لا يتأتى من فوائد أو أن الراجح أفضل، أفيدوني جزاكم الله خيرا وهل يدخل هذا تحت الإعانة على الربا أم لا؟ إذا كان البنك ربوي، البنك ربوي يتعامل بالربا، فأنت إذا دفعت له هذا المال ماذا سيفعل فيه؟ ماذا سيفعل فيه؟ سيتعامل فيه في الربا. أي مال يدخل في بنك ربوي على طول يدخله، يستفيد منه لو دخل ساعة شغله، لو يدخل يوم أسبوع يدخله بالربا، فيدخلون أموال قائمة من هذه الأموال، من فواتير التلفونات والهاتف والكهرب، من أموال الموظفين التي تبقى عنده لمدة يومين ثلاثة وأربعة، يدخلون منها مبالغ ضخمة جدا بالربا. والمال الذي وضعته في حساب جاري ما تكليفه الفقهي؟ هل هو وديعة أو قرض؟ أنا أسألكم، ها هو قرض. الوديعة لو أخذ هذا المال ووضع في الخزانة وأغلق عليه الباب ثم لما طلب جاء وأعطاك إياه، هذه الوديعة، دفع المال لمن يحفظه ثم يرده. أما القرض فهو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدل. فأنت إذا دفعت الألف ريال هذه أعطيت هذا البنك، هل سيحفظ لك؟ ما راح يحفظ لك، يأخذها ثم يتصرف فيه. فحقيقة الحق أنه قرض، وأنت الآن قد أقرضت هذا البنك وتعلم أنه سيرابي فيه. فالسؤال الآن، ما ملككم أن تقرض شخصا وتعلم أنه سيرابي فيه؟ فما الجواب؟ الجواب هو التحريم، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونحن الآن في أمرنا فسحة ومجال، في بنوك إسلامية فيها الآن الراجح تستطيع أن تودع فيه ولا يكون عليك فيه مرض. لو كنت في مكان لا يوجد فيه هذا أمر آخر، لكن الآن في فسحة وفي مجال، لو كان عليك شيء من الضرر اليسير أمر يعني أول يعني بعض المصالح اليسيرة تفوت، لا يضر، تودع في الراجح حتى تسلم. نعم. يقول هل يكبر ويرفع يديه بعد السجدة للجلوس بين السجدتين؟ بحثنا هذه المسألة بحثا مفصلا، وأن الراجح أن المشروع أن يرفع المصلي يديه في أربعة مواطن: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند السجود والرفع منه، فيكون هذا مشروعا أحيانا، يعني الأكثر أن لا يفعل، ويفعل أحيانا قليلة أن يرفع يديه عند الرفع من السجود أو عند السجود. يقول ما الضابط لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يلزم في الأعمال الدقيقة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأمور التعبدية المحضة التي لا يعقل معناها على التفصيل فلا بد فيها من التوقيف، نقف على ما ورد لا نزيد ولا نقص. يقول أجعل لي نظام وهو أنني أتصدق كل يوم 5 ريالات، فهل يترك لأنه لم يرد التحديد أو تخصيص يوم؟ يقول مثال آخر من أذكار الصباح والمساء قول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، فأنا أجعل بعد كل صلاة أقول 20 مرة. أما الصدقة فإنه مأمور بها شرعا أن يتصدق الإنسان كل يوم، فإن ملكا يدعو فيقول اللهم أعطي في كل يوم، اللهم أعطي منفقا خلفا. فالإنفاق في كل يوم بما تيسر، لكن وإن كان عنده مبلغ من المال وأراد أن يخرج قدرا من المال يوميا هذا لا بأس، لكن إن اعتقد بأنه سنة هذا التقييد فيقع هنا الحرج. فإننا مأمورون بالصدقة لكن لم نؤمر بكيفية دفعها ولا بمقدارها، هذا يرجع إلينا سواء حدد أو لم تحدد، هذا يحدد والله 5000 يخرجها شهريا صدقة أو من راتبه أو ثلث راتبه أو ربع راتبه، هذا إليه يعني ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما المنهي عنه أن لا يعتقد الفضل بالتحديد لأنه لم يرد فيه شيء التحديد بخمسة أو ربع المال أو ثلثة ونحوه. أما مسألة الأذكار وهو أن يقسمها إلى ما بعد الصلوات فهذا هو الذي قد يكون فيه نظر، فلو فعله مرات وتركها أخرى فلا يضر ولا يضير إن شاء الله تعالى. أما الالتزام فهو محل الإشكال، هذا محل الإشكال، أذكار الصباح إذا أصبحت وإذا أمسيت، لكن إن التزمتها ببعض الصلوات وبعدد معين بعد كل صلاة هذا يعني يكون محل إشكال. انتهت الساعة يا أخوان أو زيادة؟ إذن نكتفي ومعذرة عن هذا، عن هذه الزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.